مجمع نورين يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا مجلس علمي ينعقد مغرب يوم الاثنين 27 من شهر ربيع الأول من عام 333 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض، في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يشرحه سماحة شيخنا صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم. وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله الله جل وعلا رحمة للعباد، فبلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح للأمة، وما ترك أمرًا يقربهم من مرضات الله إلا دلهم بينه ودلهم عليه وحثهم، ولا أمرًا يبعدهم عن رحمة ربهم جل وعلا ويعرضهم لسخطه وعقوبته إلا وبينه وحذر منه، فهو الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الباب كله يدور حول تصديق من يدعي علم الغيب والاعتماد عليه، وقد قال الله جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيبا إلا الله. فمن ادعى أنه يعرف ما في نفس الإنسان أو يعرف ما سيقع وأمثال ذلك، فالذي يصدقه بما يقول يكون قد كفر بما أنزل على محمد، لأن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا أحد يعلم الغيب إلا ما حدده الشارع، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الأشياء لا يعلمها أحد إلا الله جل وعلا، أو من يطلعه الله جل وعلا عليها. فمن أتى للكاهن أو العراف أو المنجم الذي يعني يدعي أنه يعرف الأمور بالنظر إلى النجوم والتفكير فيها وكأنه عرف ما يراد بكذا بنظره إلى النجوم، يدعي أن النجوم فيها دلالات لا يعرفها كل أحد ولكن يعرفها هو وأمثاله. وإنما ذلك كما قال الله: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. وقد مر شيء من ذلك وقد يمر في المستقبل، أن الشياطين يحرصون على تلقي أخبار السماء بما يترصدون ليسمعوا شيئا مما يدور بين الملائكة فيما يبلغهم من ربهم جل وعلا. وهذا الاختصار من شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني أن كل هؤلاء يصدق عليهم أنهم يتكهنون كهان. والحديث: من أتى كاهنا فسأل فصدق بما يقول كفر بما أنزل على محمد، لأن الكفر بما أنزل على محمد كفر بالله جل وعلا وبما أنزل.
نعم. من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة.
العراف والرمال والذي يخط بالتراب، سبقا مر علينا شيء من هذا النوع، يستنتج. أما الخط فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان نبي يخط، فمن وافق خطه خط ذلك النبي. يعني ربما أصاب لكن لم يؤثر عن النبي ما هو خط ذلك النبي، ولم يوجد تشريع يعتمد سوى ما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وليس فيه شيء من ذلك. وبالتالي فمن يدعي شيئا عرفه بخطوط يضعها أو قرع أو بقرع الحصى أو بما يزعم من النظر في السماء ثم يأتي بأخبار، فإن ذلك كله من وحي الشياطين. ومن يصدقه إنما يصدق ما يخرجه عن دينه. أولا، مجيء الكاهن ولو كان لمجرد الاختبار ينبغي أن يجتنب، لأنه قد يسمع كلمة من الكاهن يكون لها أثر في قلبه فيميل إلى خبر الكاهن. إذن لا داعي لأن يسأل الكهان عن شيء ولو كان في عزيمته أن لا يصدقهم، لكن إذا سألهم فصدقهم فهذا كفر. هل هذا الكفر لا مخرج منه إذا تاب صادقا والله يعلم صدقه في توبته؟ فإن الله يقول: وإني لغفار لمن تاب. والنبي يقول: إن لله أشد فرحا بتوبة عبده من الفاقد لراحلته، إلى آخر الحديث. أن الله جل وعلا يفرح بعبده إذا تاب إليه معتذرا من ذنبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه العذر من الله. فالله يحب من العبد أن يعتذر. كيف يعتذر؟ يتوب من الذنب ويتخلى عنه ويندم أنه فعله ويعزم ألا يعود إلى الذنب.
نعم. ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن.
التطير هو أيضا تشاؤم، وكانت العرب تعتني بهذا الأمر بالطيرة، يرونها علما من العلوم، حتى قال قائلهم: تيممت لهبا أبتغي العلم عندهم وقد صار علم العائفين إلى لهبي. عيافة الطير إذا طار الطائر وأعطى الشخص ما يمينه كان له حال كذا، وإن أعطاه ما يسيره كان له كذا، وإن كان غرابا فنعب فقال: هذا نعي حبيب أو صديق أو إلى آخره. كلها من وحي الشيطان، أي ليس من المسلمين أو ليس من الإيمان أن يتطير الواحد يزجر الطير حتى تطير فيعرف ما سيكون، أو ليعرف هل يقدم على ما هم به أو لا يقدم. ليس منا من تطير أو تطير له. إذا طلب من شخص، إذا شخص طلب من شخص أن يتطير لأنه يراه صاحب معرفة بالتطير، لهذا البيت الشاعر الجاهلي الذي يقول تيممت لهبا، والشاعر الثاني يقول لا إله إلا الله قال طار البيت مني لكن يجمع أمره سهل، مثل ما قال شيخنا الشنقيطي رحمة الله عليه طار مني طار مني. هذا يقول تيممت له بأن أبتغي العلم عندهم وقد صار علم العائفين إلى لهبي، والآخر يقول فلا تكن ملغيا مثقالة لهبي إذا رمي، فلا تكن ملغيا مثقالة لهبي إذا الطير مرتي. إذا قال اللهبي عندما مرت الطير لا تسافر ستلاقي في سفرك ما يسوءك، يقول في الجاهلية، وإذا صار على الصفة التي يعجبه قال سافر لا حرج عليك. ثم يأتي مثل هذا التشاؤم بالناس، كان بعض الناس يتشاءم بالشخص الأعور إذا لقيه يكره لقاءه، وإذا جاء شيء قال ذلك شؤم ذلك الذي لقيت. وكانت الجاهلية تتشاءم في أمور كثيرة، ولذلك في خطاب الأنبياء لأممهم إذا قالوا لهم إنا تطيرنا بكم ماذا يردون؟ يخبرونهم أن طائرهم معهم، أي شؤمهم معهم هم وليس محمولا مع أحد من الخلق.
أو تكهن أو تكهن
أو تكهن له. وكان الناس في الجاهلية يعملون في الكهانة، يدعي بمعرفة ما سيحدث، أو يتكهن أيضا يدعي أنه يعرف أين الدابة التي ذهبت وأين مكانها وإلى غير ذلك على قدر حاجاتهم في دنياهم. فمن شأن المؤمن أن لا يعتمد إلا على الله جل وعلا في هذه الأمور، وأن يحسن التوكل عليه جل وعلا، وأن لا يغالط نفسه عندما يرى شيئا وقع قال هذا بتجنب كذا وكذا، أو هذا وقع لأنني ما التزمت آثار الطيرة. فكانوا يتطيرون بالضباء، والطيور، وكان الغراب يرونه شيئا عجب. وكذلك في الثعالب، البيت الذي سبقني أنشدته، وما أنا ممن يزيل الطير همه وطار غراب لم تعرض ثعلب، ولا السانحات البارحات عشية أمر سليم القرن أمر أعظم. إذا مر مكسور القرن قال هذا يدل على بلية تقع ومصيبة. المسلم عليه أن يتجنب هذه الأشياء، وإذا ابتلي بشيء يؤمن بالله ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أو يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت،
أو سحر أو سحر له.
كذلك لا يحل للمسلم أن يتعاطى سحرا لينفع به أحدا أو ليضر به أحد، أو أن يطلب من أو يعمل سحرا لمن يطلب منه. وكثيرا ما يقع هذا الأمور فيما يتعلق بين الزوجين، قد ترغب المرأة أن يتحبب إليها زوجها ولا يخرج عن إرادتها، فتذهب إلى من يستعين بالشياطين حتى يكون لهم أثر عليه بما يفعله هذا الإنسان. والشياطين لا يعملون شيئا إلا بأجرة، والأجرة هي الدين، أن يشرك هذا الذي يستعين بهم بالله، يجعلهم شركاء لله حتى يخدموه. ولو كان مؤمنا ما ذهب، ولو كان مؤمنا وأريد به السوء ما نفع مريد السوء ذلك السوء.
قول ابن عباس رضي الله عنه في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق.
هذا الذي ينظر في النجوم الذي أشرت إليه أولا ويتحدث الناس طالعها كذا وكذا يعني نجم كذا وكل شخص له طالع نجم. من جعل ينظر في النجوم ويرى أن النظر فيها يعطيه علما ومعرفة فليس له عند الله خلاق ما تعالى ذلك، ومن يصدقه يدخل معه في ذلك، لأن من صدق المنجم الذي يدعي أنه يعلم الأمور ويعرفها بالنجوم والنظر فيها من صدقه فقد صدق الكهنة. وأما النظر في النجوم ومعرفة طلوعها وأنه في خروج طلوع النجم الفلاني يكون عند المزارعين العمل الفلاني وعند النجم الفلاني يكون كذا إلى آخره، فهذه إنما ليست نظرا في النجوم وإنما معرفة بالشيء التي أجرى الله جل وعلا بعض الأمور في أوقات محددة، هذه ليس فيها حرج. ومعرفة أيضا الاهتداء بها، يعرف الشخص أن هذا النجم في مساره في هذا في السماء تكون بلدة كذا على يسار المستقبل له أو تكون على يمينه وأمثال ذلك، والله قال وبالنجم هم يهتدون. أما فيما يتعلق بما غيبات أو باحتمال تحصيل مراد أو دفع ما يخشى فكل هذا من نوع من السحر، لأن يعني من تعلم شيئا في النجوم فقد تعلم شيئا من السحر كما يأتي زاد ما زاد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن.
لأن تصديق الكاهن ولا الآية التي ذكرتها وكل وغيرها ولا يعلم من في السماوات والأرض غيبا إلا الله، فمن صدق الكاهن قال لا فيها فلان يعلم كما فيكذب القرآن. ولذلك الواحد يحتاج إلى في أمور التفاؤل والتشاؤم أن يتجنب كلما حاك في خاطره شيء من هذه الأمور يستعيد التفكير بعقله، هل هذا يمكن أن يقع من هذا المخلوق أو من الخالق؟ إذا كان من الخالق ما علاقة هذا المخلوق؟ إذا كان إذن ينبغي للواحد أن يحسن التوكل على الله جل وعلا ويتجنب هذه الأمور، لا ضرب في الأرض ولا مساءلة من يدعون المعرفة وعمل الكهنة. الله جل وعلا لما أراد أن يحجب شياطين الجن عن يتلقفوا الأمر وما ينزل من السماء تحدثوا هم عما وجدوا أن السماء حرست وأنهم لا يدرون هذه الحراسة للسماء. الشر الذي بالفعل ما أراد بهم ربهم رشدا، لا شك أن الله أراد بهم رشد. ولذلك لما انتشروا ليستطلعوا الخبر كما قال الله: إذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن، استمعوا للنبي وهو يصلي معه في وادي نخلة اللي هو يسمى في الوقت الحاضر وادي فاطمة ما فوقه، وكما قص الله علينا جل وعلا من خبرهم.
الثانية: التصريح. نعم،
المسألة الأولى.
أي نعم، لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن.
نعم، تصديق الكاهن إذا صدقه فقد قال الله جل فقد قال النبي: من أتى كاهنا فصدقه يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، يعني كفر بالقرآن الذي أنزله الله عليه. وإذا كفر بالقرآن فلا ينفعه شيء إلا أن سبقت له من الله جل وعلا العناية وثاب عليه، فلله جل وعلا الأمر من قبل ومن بعد.
الثانية التصريح بأنه كفر،
لأن من قال لا يعلم الغيب أحد إلا الله فيقول الآخر لا، فيه من يعلم الغيب، أن يكذب الله جل وعلا، قال إن الله يكذب، هذا هو الكفر.
الثالثة والرابعة والخامسة ذكر من تكهن له، وذكر من تطير له، وذكر من سحر له.
بالنسبة لمن تكهن له، يريد الإنسان إنسان ما أن يعرف لنفسه شيء، فيقال له أن فلان ممكن أن يدلك على ما تريده فلانا، وأن عندها معرفة باستكشاف مكنون الأمر. إذا طلب هذا الشيء فهو آثم. الذي يتكهن لهذا الإنسان داخل في نفس الحكم، من قال عن هذه المعلومات فصدقه السائل كفر السائل، وأما الفاعل فمن باب أولى. إذا قيل له لا أحد يعلم كذا وكذا قال لا أنا أعلم، إذا قيل له القرآن يقول كذا قال ما أعلم. وإن قال من تطير له،
نعم، ومن سحر له،
التطير له، يأتي شخص يقول أنا والله عازم على السفر يوم غد، حب أن تنظر لي هل سفري هذا مريح أو لا، يعيده بأنه يفعل، ثم يقول له زجرت الطير، فتبين أن سفرك لا مضرة فيه، أو يقول له تجنب ذلك فإن الخطر كامن في طريقك. ففي كلا الحالين من الفاعل والمفعول له يقع البلاء والشر، المفعول له إذا صدق ما قال ذاك، والفاعل ما يقول ذلك ويدعيه إلا وهو مشرك، وإن كان تخرصا وكذبا فمعناه أنه ليس بكاهن، ولكنه يدعي الكهانة ولا يعرفها، فيكون مخادعا ظالما.
السادسة
يقول ليس من سحر أو تسحر له. أولا تعلم السحر كفر كما في آية البقرة، ثم إن السحر وتحقيقه لا يكون إلا بإعانة الشياطين، وهم لا يعنون أحد إلا إذا حقق لهم مطالبهم، كما في آية ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجل الذي أجلت لنا، النتيجة أن لها النار مثوى لهم. فلا يحل الإنسان أن يطلب من يسحر له، هذا يمكن أن يطلب الرجل من آخر زوجته فيها صلف أو لا تحبه أو لا تريده تريد أن يفعل لها فعل، أو تريد الزوجة أن يعمل لزوجها عمل حتى يتجنب مخالفتها إلى آخره، أو غير ذلك. من استعان بالسحر أو طلب من يعينه عليه فهو داخل في أحكام مثل هذا الباب.
السادسة ذكر من تعلم أبا جاد.
مجرد تعلم أبا جاد، إذا تعلم الحروف الأبجدية هبجد هوز إلى آخره، إذا تعلمها ليربطها بحساب يدل عليه، مثلا الباء عن اثنين والجيم عن ثلاثة والدال عن أربعة ويضعها رموز يعرفها، هذه ليس فيها محذور، وإن ادعى أن تعلمها يكشف له عن ما أخفي ويعلمه بما أريد ستره، فهذا إنما هو في الحقيقة نوع من السحر.
السابعة والأخيرة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف.
شيخ الإسلام بيّن أن الأمر بينهما تشابه، ولا شك أن شيخ الإسلام من أعلم الناس بمثل هذه الأمور، لكن الكاهن يدعي في أمور لا يراها من يتكهن، من يطلب أن يتكهن له، والعراف يزعم أنه يرى هذه الأشياء، إما أن ينظر إلى الشخص يقول هذا عنده كذا وعنده كذا. الإنسان قد ينظر لإنسان ويتفرس في انفعالات وجهه فيتهمه بما يطلب أن يقر به، هذه ليست من هذا النوع. وما إذا ادعى أنه لما نظر عرف ما الذي في المنزل أو ما أخفاه في بيته أو غير ذلك فهذا داخل في أبواب الكهنة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أو يحل عنه أو ينشر.
يؤخذ،
أحسن الله إليك. نعم. أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر. قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز.
هذا الأخير هو الذي يريده سعيد بن المسيب، يعني لا بأس بها إذا تبين أو ظهر من الشخص هذا مسحور ورجع من يظن أنه قادر على الإعانة في حل السحر كبعض الأدوية وقراءة شيء من القرآن فقصده، فهذا لا بأس به، لأن المقصود فيه نفع الإنسان. وأما الشيء الذي يريد أن يتقرب إليه ويعلم أين موضع السحر وما الذي وضع إلى آخره ويستعين بذلك بما لا يتيسر أن يجده بنفسه بتقريب الأمور، فهذا هو الذي من عمل الساحر. ولذلك حل السحر إن كان بالدواء والدعاء وقراءة شيء من القرآن، وقد ذكروا أن مما يقرأ آيات فيها ذكر إبطال سحر السحرة، وذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد في الطب النبوي. هذه الأشياء التي ترجع إلى تناول بعض العلاجات المحسوسة هذه لا حرج فيها. وأما أن يأتي للساحر ويقول: لا أنا أخبرك، بعد قليل يقول: لا فيه سحر وضع في كذا في موضع كذا في كذا إلى آخره، فلا شك أن هذا من عمل الشيطان من السحر.
نعم. قلت لابن مسعود: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه.
هذا هو الذي أشرت عليه، قلت هذا هو اللي مباح، وما أشار إليه سعيد بن المسيب من هذا القبيل وما أشار إليه الحسن البصري إنما كان من فيما يتعلق بالسحر. والحسن البصري عايش في البصرة وهي بجانب فارس، وقد يكون للسحر أثر وتواجد في ذلك الوقت. وبالنسبة لسعيد بن المسيب حياته في المدينة المنورة في أيام الخلافة وما بعدها، فما جاء في باله إلا السعي بما يباح لإزالة هذا الداء الذي حصل، فما كان بالمباحات فلا حرج، وما كان من التعاطي ما يتعاطى مع الشياطين فهو من السحر الخبيث.
أحسن الله إليكم. قول الحسن أحسن الله إليك، كيف يوجه لا يحل السحر إلا ساحر؟
في فرق بين الحل حل السحر. حل السحر أن يعطي الأشياء التي يبين وضعها، والذي شرط إليه يقول هذا موضع في محل كذا، السحر سحر في حاجة كذا، فهذا لا يفعله إلا السحرة. وأما القراءة، قراءة الفاتحة وآية الكرسي وخاتم سورة البقرة وقراءة سورتي الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي ونحو ذلك، فلا شك أن من أعظم أو أعظم ما تعالج به الأشياء بعض كثير من الأشياء القرآن الكريم، ولذلك بعضه رقية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد لما رقى المشرك بسورة الفاتحة، قال وما يدريك أنها، كيف علمت أنها رقية؟
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى النهي عن النشرة.
النشرة هي في حد ذاتها تشبه السحر، أو هي داخلة في أبواب السحر، يعني كأنها يطلب منها أن يزال ما لابس هذا الإنسان من شعور بقلق أو شكوك في آخرين لغير ذلك، يتوسل الذي يريد أن ينشر هذا الداء يعني يزيله بمن يتعاون معهم من الشياطين فيدلونه على ما يعرف به موضع ذلك السبب.
الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه عما يزيل الإشكال.
المنهي عنه هو ما يتعاطى عن طريق أهل الفن الخبيث، والمباح ما يكون باستعمال الأدوية القرآنية والأدوية التي تساعد الجسد على النشاط في طرد ما خامر الجسد، وهذا لا يكون إلا في أذكار أو في أدوية يعرف أثرها على نفسية جسد الإنسان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير، وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك.
هذا في هذا التفصيل عن أمر الطيرة، وخلاصته أن المتطير أو يطلب من يتطير له يريد أن يعتمد على ما يبلغه من احتمال الأثر. إن قال له الذي تطير له، إن كان هو إن لم يكن هو عارف بالتطير، وقال له: لك لا تسافر، فإنك في هذا الوقت تجد في سفرك عناء ومشقة، عناء ومشقة. أو أنه هو لما تطير استنتج من تطيره أن هذه الهمة التي همها تصادف هذا الوقت الذي بهذه الصفة، إذن هو فاشل. فمن رجع عن مراده لما فهمه هو من التطير، أو فهمه من تطير من تطير له، فقد أشرك. وما الذي ينبغي له أن يفعل؟ ينبغي له أن يعزم. أنا سبق أني أشرت لكم قصة المعتصم العباسي لما طلب منه نصر من ظلم في عمورية الرومية، قال له أصحاب التطير الكهان وأمثالهم: لا تسافر في هذا الوقت، فإنك إن سافرت حصل لك نكبة وهزمت، وإنما أخر السفر إلى وقت نضج التين والعنب استواءه. فما كان من عرف ذلك من أهل الغيرة من بعض الشعراء أن كتبوا للخليفة العباسي المعتصم أبيات شعر يقولون فيها: دع النجوم لطرقي يعيش بها، وبالعزيمة فانهض أيها الملك، إن النبي وأصحاب النبي نهوا عن النجوم، وقد أبصرت ما ملكوا. فتوكل على الله وسافر، وكانت النتيجة الذي يقول فيها المتمام: 70,000 كآساد اشترى نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب. فالإنسان لو وجد في نفسه شيء من هذا يرجع إلى الله جل وعلا ويستغفر ويستعين به، ولا تضر هذه الطيرة. وإنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذه الخبيثة. أما كل إنسان يفاجأ بأمر، سمع صوتا يزعج فخاف ثم فكر وعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله فيمضي، أو كان عازما على المضي وسمع ما يثني فكر فقال: ما يضرني شيء إلا إذا كان الله أرادني بشيء، ويتوكل الله. فاستحضار التوكل على الله في كل أمر يتردد فيه الإنسان، ينبغي أن يعود نفسه للاستحضار أن الأمر كله لله جل وعلا، وإذا احتاج يستخير. والنبي ذكر ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن.
أحسن الله إليك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر.
أولا، لا عدوى. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال لا عدوى، وكانت العرب تهتم بالعدوى ولا تزال، لا يتركون بعيرا أجرب يدخل في إبل صحاح. لكن نبين أن هذا الأداء لا ينتقل، هو الذي ينتقل، وإلا إذا توكلوا عليه ما نفعتهم حيضتهم، فالنبي قال لا عدوى يعني لا. ولهذا تجد اثنين جالسان مريضا احدهما يصاب بشيء من بنوع المرض الذي في المريض والاخر لا يصيبه شيء، ما يجدون حيلة يقولون هذا امر الله فيقول لا هذا عنده مناعة وهذا المناعة عنده ضعيفة، مع ان الواقع ان الامر كله لله جل وعلا. ولذلك قال الاعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم ما بال الابل كانها الظبا في الجرد او كانها الغزلان في الجرد، يعني لا شيء فيها فيدخلها البعير الاجرب فتجرب. قال النبي من اعدى الاول الذي صار فيه الجرب الاول من الذي اعداه؟ إذن هذا الداء الذي وجد فيه خلقه الله، والذي خلقه في هذا البعير قادر على أن يخلق مثله في البعير الثاني، وهذا شيء مجرب أن الواحد في البيت الواحد يكون فيه مريض والناس يتحدثون أن هذا المرض يعدي، وتجد بعض من في البيت لا يصيبهم هذا المرض وبعضهم يصيبه، هل أصابهم من هذا المريض أو لا؟ الذي أصاب هذا المريض بما أوجد فيه من هذا الداء هو القادر على أن يصيب ذلك بمثله، ومع هذا من أجل أن يحتاط الإنسان حتى لا يقع في نفسه حرج يزاحم التوحيد ينبغي أن يحتاط للتجنب. في الحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد.
ولا هامة ولا صفر.
الهامة يقال أن هذا الشيء يكون في البطن في بطن الإنسان ويكون له أثر فالله أعلم، والصفر قيل إنه أيضا داء، والقول الآخر أنه التشاؤم بشهر صفر، لأن شهر صفر يأتي العرب بعد انتهاء الأشهر الحرم الثلاثة المتوالية، وكانوا في تلك الأشهر الثلاثة لا قتال في أمن، فيدخل عليهم صفر فيحصل فيه الغارات والمشاكل، فكانوا يتشاءمون في صفر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن شهر صفر لا تأثير له بشيء. ولهذا كان العرب في الجاهلية ليس من أجل العدوى، كانوا يؤخرون محرم في فترة حتى لا تكون الأشهر الحرم ثلاثة متوالية، ويقدمون صفر، إنما النسيء زيادة في الكفر، لكن الله أبطل ذلك بالإسلام في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الزمن عاد كما خلقه الله، فصار في ذلك العام وقت الحج هو في الحج الذي جعله الله جل وعلا في أشهره.
زاد مسلم ولا نوء ولا غول، لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا صفر. زاد مسلم ولا نوء ولا غول.
وش الأخيرة؟ لحظة.
غول.
غول.
نعم.
النوع هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما قال ربكم في يوم الحديبية؟ قالوا الله ورسوله أعلم، كان نزل مطر في الليل، فقال عليه الصلاة والسلام قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنو كذا وكذا فذاك كافر بمؤمن بالكوكب. فالنوع ليس له تأثير في هذا الوجود في إنزال المطر، الذي ينزل المطر هو الفعال لما يريد، هو الذي ينزل الغيث، لا يكون الناس جرت العادة. مثلا إن أول نجوم الوسم يجي فيه مطر، بعض السنوات ما يأتي شيء، ما الذي خلى هذا النوع يحجب المطر؟ الذي يعطي ويمنعه الله جل وعلا، فلا نوع ولا غول. والغول تزعم العرب أن شيء اسمه الغيلان، ولا شك أنه نوع من الشياطين. يقول في الأثر: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، لأن الأذان إذا أذن يثر الشيطان. وكانت عند العرب أشياء كثيرة من ما يتعلق بالغول، يزعمون أنه كذا وأنه كذا. وإن أحد العرب رأى امرأة حسناء فراودها عند نفسها، فطلبت منه أن يلتفت، فلما التفت رجع إلى ولاه وإذا هي عجوز شمطا كأسوأ ما يرى. فطلب هو منها أن تلتفت، فلما تلفت ضربها بالسيف. إذا صحت كل حكايات على العرب في تراثهم، لكن هي الغيلان في الله شفى البيت يتعلق الغول. يقول كعب بن زهير في بن السعاد، يقول: كما تلون في ألوانها الغول لنثارة ترى. لا شك أن الجن يتصورون لبني آدم بصور، كما في قصة الأنصاري اللي في يوم أحد كان حديث عهد بعرس، ثم رجع في ضحى لبيته، لم يكن فيه قتال في ذلك الوقت، لا يزالون ينتظرون، فوجد امرأته عندها بالمنزل فغضب عليها، فقال: تدخل انظر. فنظر وإذا أفعى قد التوت على الفراش كاملا، فما كان منه إلا أن طعن الأفعى بالرمح. فلما طعن الأفعى بالرمح لا يدرى أيهما الذي مات الأول، هل الأفعى أو الرجل. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، قالوا: يعني اطلبوا من حقا لما صاحبكم فقد مات. ثم قال عليه السلام: إن لهذه بيوت جنانا، إن سكان من الجن، فإذا رأى أحدكم شيئا من ذلك فليحرج ثلاثا. يقول: لما يرى أن يحرجكم بالله، فيحرجهم ثلاثا، فإذا مضى الثلاث وراءهم فإذا رأهم قتلوا فهو في حل. يعني تسكن به. ولا يزال يوجد شيء من هذا النوع في بعض الأحوال وعند الناس. الشياطين يتلونون بأشكال كثيرة، كثيرا ما يتلونون بالكلاب أو بالأفاعي.
أحسن الله إليك. حديث أنس قال: قال مسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة.
النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية وقريش تراوده بأن يرجع من العمرة وليتفقوا معه، وأرسل له في الأول عروة بن مسعود الثقفي، فالنبي قال إنه عنده تنسك، أظهروا له البدن الإبل التي جاءوا بها لتنحر في مكة. فلما رأى ما رأى يعني كره أن يدخل. ثم جاء سهيل بن عمرو، لما جاء اسم سهيل قال النبي: سهل أمركم. تفاءل باسم سهيل لأنه اسم حسن. هذه التي كان تعجب النبي، أول كلمة الطيبة يسمع الكلمة في موضوع فيتفاءل بأنها مما تفرح به النفس إلى آخر. هذا الذي يعجبه صلى الله عليه وسلم الفائل.
نعم. وحديث عقبة بن عامر: ذكرت الطيرة عند رسول الله فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
لأن الناس لا بد أن يحصل عندهم، ولم تموت الطيرة ولم يموت التشاؤم، وإنما عندما عمت ريح الإيمان بها مسنات حية كريمة، ضعف أثر الشياطين، وعندما رجع الناس إلى الدنيا كثير من أمور الدنيا وجد الشيطان وحزبه مجالات يلبسون على الناس. فالنبي لما ذكر الطيرة والفأل قال يعجبني الفأل والطيرة، ينبغي الإنسان لا تمنعه. إذا رأى ما يكره يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله يقول النبي عنها إنها كنز من كنوز الجنة، فما أحسن الإنسان يكثر منها دائما لا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث في صحيح البخاري.
نعم، أحسن الله إليكم. حديث ابن مسعود رضي الله عنه الطيرة مرفوعا، الطيرة شرك، الطيرة شرك، ما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل.
يعني الطيرة إذا أثرت بالذي استعملها بامتناع أو إقدام من أجلها فهذا شرك. وقولهم ما منا إلا، يعني ما منا أحد إلا ويحيك في خاطر شيء لما يرى ما لا يستحسنه ويخافه. قال وما منا إلا، يعني يدخل في قلبه شيء من هذا النوع، ولكن الله يذهبه بالتوكل. فإذا تعاهد الإنسان نفسه بالإكثار من توكلت على الله لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بصدق، قضى الله على كل ما يزاحم أمر التوحيد.
حديث من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك.
لأن لما تردها هذه الطيرة كان يريد أن يسافر سفرا، فعرض له من أمر الطيرة ما عرض فتراجع لأجل الطيرة وليس لأجل عيب علمه في الطريق. هذا شرك، لأنه خاف في أمر لا يخاف منه إلا الله، خاف من غير الله. لكن كيف يعالج هذا الأمر؟ يقول اللهم لا يأتي بالحسنة إلا أنت ولا يأتي بالسيئة إلا أنت، ويذكر ما يحفظ من هذه الأمور التي تدل على قوة الإيمان. والإنسان في حياته كلها محتاج إلى أن يقوي إيمانه، وتقوى الإيمان بالإكثار من ذكر الله والثناء عليه وحمده والاستغفار. فإن الله يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا اطمأن القلب وارتاح صار في حال صحة ونشاط، فصار يوجه الجوارح والحواس إلى ما يعود على الإنسان بالخير ويثبطها عما يضرها في حال الإقدام. فهو محتاج إلى أن يكون كثير الصلة بالتوكل على الله جل وعلا والاعتماد عليه حتى يسلم من تعريض دينه للاهتزاز.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، أو الأولى التنبيه على قوله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم.
يعني الشؤم الحاصل ليس بالذين دعوكم إلى الله من الأنبياء أو الصالحين، وإن الشؤم الحاصل هو الذي معكم في نفوسكم الفاسدة. يعني شؤمهم معهم، وليس معنى أن هذا يضاد هذا.
الثانية والثالثة والرابعة والخامسة نفي العدوى ونفي الطيرة ونفي الهامة ونفي الصفر.
كل هذه الأشياء العدوى وما يتبعها لا تأثير لها من نفسها. إذا مثلنا أن الإنسان يكون فيه مرض ويقال أنه معدي، ثم يختلط فيه ذوه وكثيرا من من يختلط به فلا يصل فيهم دواء شيء، وأحد بمجرد ما يمر بهذا يحس بما يسوءه. وكان الناس في السابق، وكان أبرز الأمور التي كانت إلى وقت غير بعيد الجدري، فكان الناس في الجدري إذا جدر واحد في البيت تحاذره جميع من في البيت ممن لم يصبهم جدري في السابق. وإذا جدر الواحد في البادية جعلوا له خيمة فأبعدوها عنهم، ولم يقربه أحد إلا باذل كل ما يمكن أن يتقي، وكانوا في غاية العنى من الجدر إذا جاء. ثم تطورت، الشخص الذي جدر في السابق لا يأتيها الجدر سبحان الله مرة أخرى. كثير من الأمراض قد يشفى الإنسان منها ثم يأتيه مرض مشابه، لكن الجدري إذا جدر الإنسان لا يأتيه جدري مرة أخرى. أذكر في الصغر قرابة يمكن 35 نفر نقرأ القرآن عند من يقرأ القرآن رحمة الله عليه، وعامتنا صغار. وأذكر لم يبقى عند المقرأ المطوع سوى 4 أشخاص والبقية كلهم جدلوا وأنا أحدهم، لكن أحد توفي وأحد شفي من الجدري. وقع في السابق الجدري في بلد، وجئت بعد الجدري تجد قبورا كثيرة قصار، يعني مات عدد من الصغار، ويسر الله للناس استحدث من أدوية وعلاجات، وكلها بقضاء الله وقدره. لا أحد يزيد بل بقى ساعة بسبب الأدوية، ولا أحد يتقدم ساعة عن الموت المحدد له بسبب عدم تناول الأدوية. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء جمعها.
أحسن الله إليك. 6 والـ7 أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب، وتفسير الفأل.
الفأل هو الذي يتفاعل الإنسان، يشعر بالارتياح بما رأى أو بما سمع، تشعر بالنفس لاغتباط به. هذا ليس فيه أن الإنسان اعتمد على هذا الأمر، سمع كلمة طيبة تدل على ما يريح النفس فاستراح، لا على أن هذه الكلمة هي التي جاءت بهذا الأمر.
8 أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل.
يعني كون الإنسان يكره الأشياء التي تستنكر ولا يرتاح لها، كما يقول رحمة الله عليه: وما منا إلا، يعني إلا قد يعتريه شيء مما يكرهه فيأتي إلى قلبه، لكن الله يذهبه بالتوكل. وكلما كان الإنسان أكثر توكلا على الله جل وعلا كلما كان أقل مبالاة في كل الحوادث التي تحدث.
الله أكبر.
لأنه إذا كان توكله على الله جل وعلا توكلا صادقا صار موقنا أن ما سوف يأتي لا مجال لرده، وأن ما لا يمكن أن يأتي لا يأتي بمجرد أمور. فإذا توكل على الله توكلا تاما وعمل بمقتضى هذا التوكل في جميع الوجوه صار من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ما الذي جعلهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، لا يطلبون رقيا من أحد مع أنها مباحة، لا يطلبون دواء مع أنه مباح. لماذا؟ لأنهم يتوكلون بصدق على الله. يعني هذا الشخص الذي قدر الله أن يشفى خلال يومين هل لو لم يتناول دواء لن يشفى؟ لكن الدواء سبب من الأسباب، قال الله أنه يفعل.
التاسعة ذكر ما يقول من وجده.
إذا وجده يتوجه إلى الفعال جل وعلا اللي ما يريد، يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ويسأل ربه جل وعلا من فضله بصدق بتوكل لا تصنعا، ويجد أثر ذلك بين حتى في نفسه يحس به. الإنسان قد يقول هذه الأشياء وقلبه يرتجف، كما يقول ذاك له وجيب، يكون هذا الشيء يعني قد يكون هذه الأشياء يقولها وهو في حال رعب. هذا إذا لم تكن عن صدق خرجت فهي لا تنفع.
العاشرة والحادية عشر وهي الأخيرة، التصريح بأن الطيرة شرك وتفسير الطيرة المذمومة.
يعني الطيرة أن تصد الإنسان عما يريد أو تقعده عما أراد القيام به، فهذه هي الشرك، لأنه لم يتوكل على الله وإنما امتنع لأمر ما.
أحسن الله لكم سماحة الوالد، نستأذنكم في عرض بعض الأسئلة. هذا السائل يقول: ما وجه الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة مع قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد؟
هذا من أجل حماية عقيدة الإنسان. قول النبي فر بكسر الفاء من المجنون فرارك من المجذوم فرارك من الأسد، يعني أن الإنسان مجبور على الخوف من الأسد، فيقول فر لئلا يصيبك شيء من الجذام، فتقول السبب يعني هذا المرض جاءني من قربي من ذلك الشخص، ما تقول هذا قضاء الله وقدره. هو من أجل أن يحمي عقيدة الشخص حتى لا يقول هذا الأمر جاءني بتفريطي، ولو أنني ما جلست مع فلان ما جاءني هذا، مع أن النبي قال واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فإذا آمن الإنسان بهذا الشيء فكان مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مع المجذوم اللي أكل معه، وقال توكل على الله. ولهذا الإنسان لا يعرض دينه وقلبه للاختبارات، فقد يجب عن الثبات، وإنما يسأل ربه أن يقيه الشر، وإن أصابه شيء إن الله يعينه على الصبر.
أحسن الله إليكم. يقول: هل القول بفك السحر بالسحر جائز؟ بأنه جائز، هل هذا القول كفر؟ وهل قال بهذا القول أحد من الأئمة والعلماء السابقين؟
أولا إذا كان السحر الذي في الشخص وعمل لإزالته عنه أمر الإزالة بسحر يكون قد استعين بالكفر على علاج ذلك الشخص، ولا شك أن هذا لا يحل. ما كان من الأدوية ومعرفة السحر ووجوده وقيام بحله حتى ينحل دون استعانة بالشياطين هذا لا حرج فيه، وإذا استعين بالقراءة التي أشار إليها العلماء يؤتى بسبع ورقات سدر أخضر وتسحق تخلط في ماء تقرأ فيه الآيات ثم يسكب على الشخص بإذن الله، وبخاصة الذي يتأكد أنه مسحوق. وأما أن يصار للسحر ويقول الشيطان أو من يتعاطى السحر كالذي يحصل في كثير من الأحوال في وقتنا هذا، في بعض البيوت تكون بعض البيوت يسيئون استخدام الخادمات والخدم، فعند إرادة الواحدة السفر تعمل عملا سحريا لمن تكثر إساءته إليها، فيأتي من يعلم الذي في سحر من بني جنسها فيقول أنا أعرف. لما قيل له كيف، قال في شيطان قوي أقوى من شيطان المستعان به، فلا حرج. ولذلك كان الناس في نجد قبل دعوة الشيخ محمد رحمة الله عليه كان السحر مستشرا في نجد. يذكر أن الرجل كان في أظن في منفوحة في الرياض، اختطفت امرأته فقيل له إنما خطفها الجن، فذهب إلى شخص يتعاطى هذه الأمر وعرض عليها الأمر، فكر ونظر في الموضوع قال لا أستطيع هذا أنا، وإنما يستطيع هذا الشيخ فلان، شيخ ليس في الرياض. فذهب الرجل الشيخ ذاك قال لا أنا تركت الموضوع واستغفرت الله، بكى عنده هذا المصاب. لما بكى عنده كان رحمه قال أنا أعطيك ورقة، رح إلى محل كذا في البصرة واجلس عند المقبرة الفلانية. عقب ما فكر الشيخ هذا ونظر الله المستعان أعوذ بالله، وسأجلس عند المقبرة الفلانية ستمر بك جملة من الكلاب، في كلب هذه صفته ناد باسم كذا وكذا، إنه سيقف عندك أمامك رجل أعطه الورقة. ففعل قال لا تبرح مكانك، اجلس أتعدها عند المقبرة. بعد يمكن ساعة وأكثر جاء للمرأة قال أنها في الطريق للصين، قال نعيدك، قال لا بس أعطوني امرأتي لا تعيدوني، بدي رجعه من البصرة إلى منطقة الرياض. كان استحر يعني مستشري عند الناس، بقيت فيه بقايا اللي يسمون صب الرصاص إلى آخره في البوادي، لكن الحمد لله الناس في خير كثير. البلدان التي فيها العلم قليل جدا ومع قلة العلم يضعف الإيمان، تجد السحر له أثر كبير جدا في أشياء في بلاد أفريقيا في وسط أفريقيا شيء عجب.
لكن السحرة يا شيخ اللي حكمتم عليهم بالقتل في القضاء في السنوات الماضية من أعجب من مر عليكم يا شيخ.
بالنسبة لي أنا لم أنظر قضيتهم أنا لأنها بعد ما رحت إلى المحكمة.
نعم حسن الله إليكم. يقول شيخنا الكريم كثر في زماننا هذا التقلبات في الأجواء من الغبار والعواصف وغيرها، وأحيانا يوافق ذلك في الوقت قيام بعض المناسبات التي يكون فيها شيء من المعاصي والإسراف وينسب الناس ذلك بذاك، فهل هذا من التطير الذي لا يجوز؟
لا النسبة ما في شك، ليقرأ الواحد الآية ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ذكر أن ما يصيبنا مصيبه إلا بما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير. قد تكون المعاصي سبب، لكن بدون شك أن الشرك الأكبر أعظم من أي معصية تكون دون الشرك، لأن لما سئل النبي أي ذنب أعظم قال الشرك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالمعاصي إذا كثرت لها أثر بالغ على حياة الناس وسلوكهم ومعاشهم ومعادهم، قد ينزل مطر ولا يكون فيه بركة، قد تمر السنة ولا نزل مطر فتتلف المواشي إلى غير ذلك، وكل هذا يحصل بسبب ظلم العباد لأنفسهم في طاعة الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم، يقول أنا من منطقة تبعد عن الرياض 400 كيلو وأعمل في الرياض وأعيش بدون أهلي عزوبي، فهل لي من جمع وقصر؟
لا لا يصح لك لا جمع ولا قصر، وإنما الجمع والقصر الجمع عند الحاجة أيضا، لكن القصر إنما هو للمسافر، وكنتم على سفر إلى آخره. أما الإقامة شهر أو شهرين أو أسبوع، يعني لا يعرف أن النبي أقام مقام يعلم هو والذين معه أنه سيقيم كذا وكذا، وقصر إلا 4 أيام في حجة الوداع، قدم في مكة في صبيحة اليوم 4 من ذي الحجة، وهم يعلمون أنه لن يتحرك إلا في اليوم 8، هذه 4 أيام، فكان يقصر الصلاة ولا يجمع، الجمع عند الحاجة. فقالوا هذه نعرف أنه يعرف سيقيم هذه 4 أيام فنقصر، الذي لا يعرف الذي يقيم أكثر لا يقصر، وهو مذهب الشافعي مالك والشافعي وأحمد، والإمام أبو حنيفة يزيد قليل يعني 15 يوم.
أحسن الله إليكم، يقول هل يصح سجود من لم يضع من قدميه إلا الإبهام فقط، وإذا لم يصح سجوده فهل تبطل صلاته؟
أما إذا لم ينل شيئا من رجليه الأرض في كل حالة سجوده فتلك السجدة لم تصح من صلاته، يحتاج أن يعيد الصلاة. وأما كونها ما مرة أصاب الأرض إلى طرف أصابعه أو الأصبع، ولما يكون عليه كنادر ما يصل إلى موضع الرأس الأصبع الأكبر، فصلاة إن شاء الله صحيحة. لكن كل ما كان الإنسان أكثر تمكن وتمكين من الوصول كلما كانت الصلاة أتم. الإنسان قد يصلي الصلاة فلا يكون له منها إلا 10.
نعم. أحسن الله إليكم، يقول كيف تكون استتابة من تطاول على الذات الإلهية أو على رسولنا صلى الله عليه وسلم أو أمر من أصول الدين، كيف تكون استتابته؟
إن كان هذا حصل وكنت قاضي أنت إن شاء الله ستجد المجال الفصيح بحول الله.
أحسن الله إليكم، يقول لي أقارب من الإسماعيلية ونغشى مجالسهم ونسلم عليهم وذلك للدعوة، وقد من الله على بعضهم بالهداية وبعضهم تغير بشيء بسيط من الشركيات، فهل زيارتهم والسلام عليهم وأكل ذبائحهم جائز لنا؟
أما ذبيحة من يعتقد هذه العقيدة فلا تحل، من يعتقد عقيدة الإسماعيلية فإنها لا تحل، الذين أباح الله لنا أكل ذبائحهم اليهود والنصارى على الكتاب، ولم يبح ذبائح أهل الشرك، ولذلك الإسماعيلية والبهرة الذين في الهند وهم يكادون يكونون جزءا واحدا جميعا، والإسماء والنصيرية الذين في الشام، كل هؤلاء أشبه بالفرقة الواحدة من الدولة الفاطمية، فذبائحهم لا تحل. أما أن تغشاهم وتدعوهم إلى الإسلام، تدعوهم لأن يتخلوا عما هم عليه، هم كانوا في السابق على ما عليه أهل السنة والجماعة، حتى نزح إليهم في منطقة نجران ناس من الإسماعيلية الذين كانوا في الدولة الصليحية التي كانت في اليمن من الفاطميين، لما صارت العزة أكثرها في اليمن للإمام الزيدي، الإمام الزيدي قسى عليهم فبحثوا عن ملجأ، فوجدوا أن قبيلة يام هي الأمنع، فانتقلوا من أظن الدمار في اليمن إلى بدر نجران، استقروا في أول أمر في بدر، ثم بعد فترة يعني سنين يمكن عشرات أو مئات وجدوا أن بدر ليست محل استقراء وكذا، فنزلوا إلى بجانب ما يسمى خشيوة في مدينة نجران. على العموم نصيحة لكل يامي أن يحرص على استنقاذ من بقي على المذهب الإسماعيلي، يعني ينقذه من ذلك المذهب طلب لثواب الله له، وإن جاء لذلك الشخص.
أحسن الله إليكم. يقول: خرج علينا قوم يطيرون في الهواء ويقطعون أياديهم ويقتلون الطيور بفصل رؤوسها ثم إعادتها كما كانت، وجعل الأشياء تطير في الهواء مثل الأكواب ونحوها، وقد مكن لهم في كثير من القنوات ويشاهدها أهل التوحيد. السؤال: أننا لما ننكر نأخذ هذه الأمور، يأتينا أقوام من المتشرعة ويقولون هذه خفة يد وليست بسحر، فأرجو توجيه حفظكم الله.
لا، أما قطع رأس ومثل هذه الشيء فهذه ليست خفة يد، ولا يكون قطع شيء. لا يمكن أن يقطع رأس واحد ثم يركب الرأس هذا الشخص الذي قطع الرأس ويعود كما، لكن يتظاهر التخيل لمن ينظر إليه أنه قطعه أعاده. كان واحد أحد من في عهد الصحابة، نسيت اسم الصحابي الآن، لكن سمع أن شخصا يأتي ويقطع رأس الواحد ويعيده في محفل في مجتمع، فجاء هذا الصحابي مجتمع على سيف، لما فعل هذا الرجل بدأ ما فعل، فما كان منه إلا أن قطع رأسه. الوالي استنكر، قال: دعوا أيها الوالي يعيد رأسه في مكانه ما دامت أنه يعيد هذه الرؤوس ينفع نفسه أكثر. الله ذكر عن قوم فرعون قال: خيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هي لم تسعى، ولكن ذلك التخيل، في فرق بين التخيل اللي فعله السحرة لفرعون لإخافة موسى، وبين الفعل التي فعلته هو عصا موسى: ألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.
أحسن الله إليكم. يقول: يشكل على كثير من الناس حكم استماع أو الاستماع للمعازف، ونريد من فضيلتكم أدلة من القرآن والسنة تؤكد على حرمة ذلك، حيث أننا كلما ذكرنا الناس وخاصة في الأماكن العامة وتكون الموسيقى صاخبة فإنهم يستشهدون ببعض الفتاوى لبعض طلاب العلم.
لا شك هي من الطلب، وأنه بيخبر أنه لا تقوم الساعة حتى يضرب على فئام من أمتي تعزف عليهم المعازف، هي ليس من المباحات. العزف بآلات الطرب، يعني يمكن الواحد يلقي قصيدة بدون معازف ما يكون فيها حرج. النبي أنشد الشعر وأنشده كعب بن زهير بن سعاد، وحسان أنشده وأنشد، فإنشاد الشعر وحده ما يكون فيه كبير ضرر، لكن لما تستعمل فيها المعازف فهذا من الطرب المحرم.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الملائكة تتمثل بأشخاص ويراهم الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما انتشر في بعض المقاطع في الإنترنت في سوريا؟
أول شيء الخبر هذا نحتاج إلى معصوم ينقل خبر أنهم رأوا ملكا يمشي وعرفوا أنه ملك، وأما أنهم يمكن، هذا ممكن، يمكن الملكة ينزل، الملائكة ينزلون والله فيما يتقل عن ليلة القدر ما الذي قال فيها تنزل الملائكة والروح.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول:
لكن دعوة من يدعي أنه رأى ملائكة وكذا كذا يسعى أمرها صعب، الذين رأى ملائكة هل كانوا على مظهر تقوى في باطنا وظاهرا؟
نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا موظف في شركة أهلية، وتقدم الشركة قرض سكني للموظفين عن طريق أحد البنوك الربوية، بحيث أتقدم للبنك أنا وأخذ قرض من البنك وأعيده له للبنك كما هو بدون زيادة، وتتحمل الشركة نسبة الفوائد وتدفعها للبنك، علما أنني محتاج للسكن لارتفاع أسعار الإيجارات.
أولا الراضي بالربا، يعني من رضي للآخرين أن يأكل الربا يكون شريكا لهم في ذلك. أما إذا فعلوا الشيء وليس عندك أي خبر وإنما ساعدوك في هذا الأمر فاتركهم ولا حرج، لكن تعلم أنه يقترضون من البنك قيمة هذا البناء ثم يدفعون للبنك، تدفع الشركة للبنك أرباح الربوية على حسب ما تجري العادة بين المرابي ومن يرابي معه، فمن يقر هذا الشيء مشترك معه.
أحسن الله إليكم. قول بعض العامة فال الله ولا فالك، هل هذا جائز؟
أرجو أنه لا حرج فيها، يقصد أنه يتفاعل بخير.
يسأل هذا ويقول قد أصر على ذلك، يقول ليس لدي سؤال ولكني فيما مضى قد كنت مع مجموعة تخطئ العلماء وتغتابهم، وقد كنا نذكرهم بما لا يليق فيهم، قد كان من ضمنهم سماحة شيخنا، وقد تبت إلى الله وأريد السماح من شيخنا حفظه الله ورعاه.
أما السماح فأنا أسامح أي واحد يتكلم بحقي في شيء، لا لأني أفرح بأنه يتكلم، ولكني أرجو أن الله جل وعلا يعوضني هو، فعطاء الله ليس بمقدار حسنات العبد اللي يمكن تؤخذ لي، لأن الإنسان النبي سأل قال ما تعدون المفلس، فقال المفلس في من أمته، فقال المفلس من لا درهم عنده ولا متاع، فقال عليه السلام إن المفلس من أمتي من يأتي بأعمال صلاة وصيام وصدقات وإلى آخره، ويأتي وقد ضرب هذا وانتهك عرض هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا إلى آخره، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن ثني ما عليه يعني انتهت المظالم نظر في أمره، وإلا إذا انتهت حسناته ولم تنتهي المغارم يؤخذ من سيئات الغرماء وثرما تطرح عليه ثم يرمى في نار جهنم. لكن أنا أقول من كان تحدث عني بأي شيء فهو بحل، إلا من كان سيئا هو واستمر على السوء، فأرجو أن الله لا يعطي من حسناته لكن الله يحاسبه.
جزاك الله خير. نختم أحسن الله إليكم بسؤال من مصر، هذا أخ يقال له وائل بن علي. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما هو القول الفصل فيما يتعلق بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وما موقف المسلم من القوانين التي يسنها الحكام في هذا العصر ويلزمون الناس بها، وهل فعلهم هذا يعتبر تبديلا لشرع الله، وما هو دورنا نحن الشعوب؟
أولا كل يتقي الله بقدر المستطاع، فالله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولا شك أن الحكم بغير ما أنزل الله في الأمور التي الشريعة جاءت بأحكام واضحة فيها يعتبر من الضلال المبين، في الأموال، في العقوبات، في الأعراض، في الدماء. الله يقول وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، والشريعة الإسلامية لا شك أنها كاملة ولله الحمد، لا يمكن أن تقع قضية أو تقع في المستقبل أو وقعت إلا وفي الشريعة الحل الذي لا يوجد له نظير، إذا وجد نظير فحل الشريعة أكمل. لكن نرجو نسأل الله جل وعلا على أن يوفق كل من يتولى أمرا من أمور المسلمين أن يحكم بينهم الشريعة.
آمين.
شريعة الإسلام فهي الكاملة الوافية، كما نسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحفظ هذه المملكة ويصونها ويصد عنها كيد الأعداء وكيد الأحباب.
آمين.
وأن يحفظ علينا أمننا على ديننا ودنيانا.
آمين.
وأن يوفق ولي أمرنا وإخوانه وأعوانه لكل ما يحفظ لهذه البلاد ما كانت عليه من أخلاق وعادات وقيم وعقيدة لا تزال ولله الحمد بخير، وأن يوفقهم أيضا للأخذ على يد كل من يريد أن يدنس الأخلاق أو يستجيب لها ما يصرف بعضنا عما كان عليه وتوارثه. فإن الدعاة التغريب في جميع بلاد المسلمين يسعون جاهدين لتصبح البلاد الإسلامية صورة من البلاد غير الإسلامية في كثير من أحوالها وعاداتها. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا للمحافظة على ما بقي عندنا واسترداد ما قد سلب منا، وأن يكون ذلك منهم ابتغاء مرضات الله ورجاء ثوبه، وأن يثيبهم الله جل وعلا على ذلك بتثبيت هذا الملك وإبقائه. فإن الواحد منا يعتقد يقينا أنه لا يتوقع أن تأتي حكومة في البلاد في كافة أطرافها أفضل من الحكومة الموجودة، لأن لو فرض أنها انتقلت لن تنتقل الدولة إلا إلى ثورات عسكرية. ويكفينا أول ثورة في البلاد العربية قامت ثورة جمال عبد الناصر والفقاه، ما دخلت الشيوعية بقضها وقضيتها إلا في ظل تلك الثورة. ثم زال كثير مما بقي عند الناس من الأدب والحياة. يعني كانت سوريا قبل ذلك أحسن بكثير من حالها الآن، لا بالنسبة للنساء والاختلاط وغير ذلك، كان في مصر خير كثير فدخل على الإسلام. أي أن هذه الثورات التي تكون العسكرية سيتولهم السلطة، والغرب لا يمكن أن يسعى لإنصاف المسلمين من أي مشكلة تحصل لهم. الغرب في التجارة العالمية ما الذي أراده المسلمين؟ الغرب في خدمة المرأة والمؤتمرات التي عقدت في كل مكان يسعى الغرب لتكون المرأة العربية وبخاصة المرأة التي في بلاد الحرمين في السعودية، لأنها هي التي بقيت إلى الآن على كثير، يريد أن تكون الدعوة شيئا واحد في مثل هذه الأمور. فنسأل الله أن يخيب رجاء كل عدو من أعداء الإسلام، وأن يقر عيون أهل الإيمان في كل مكان بما يبقى من الأخلاق وما ينمى من سلامة من الأخلاق، كما نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعاجل سوريا بالفرج. نسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعاجل سوريا بالفرج، وأن يرينا في طاغية سوريا وما يسمى بشبيحته وجنوده أن يرينا فيهم عجائب قدرته، وأن يرينا في أنصاره ومن أيدوه ومن دافعوا عنه من الدول الأخرى أن يرينا فيهم انفنات أمرهم وانتقاض حبلهم وفشلهم في حياتهم كلها، لا في الشرق الأقصى ولا في من دونه، كما نسأله جل وعلا أن يكبت كل من يعادي الملة الإسلامية، إنهم مجيب الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير.